المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية، وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة في كتاب لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. يسعدنا أيها الأحبة أن يكون معنا في ضيافتنا هذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله تعالى من هذه الدورة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. في مطلع هذه الحلقة أيها الأحبة نرحب بفضيلة الشيخ ناصر، فحياكم الله.
حيا الله الجميع.
كما نرحب أيضا بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لهم حضورهم، كما أيضا نرحب بكم أنتم أيها الأحبة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسعد كذلك بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من الشيخ ناصر أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في لمعة الاعتقاد. وقفنا اليوم على موضوع الرؤية، وقبل أن نقرأ أحب أن أعرض الأسئلة لهذه الحلقة. السؤال الأول: الله عز وجل حصر الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، فما دليل ذلك؟ وأين تكون الرؤية؟ ما دليل ذلك؟ وأين تكون الرؤية؟ يعني في أي مشاهد القيامة؟ السؤال الثاني: اذكر مراتب القدر مع دليل كل مرتبة، وماذا تعني كل مرتبة؟ اذكر مراتب القدر مع دليل كل مرتبة، وماذا تعني كل مرتبة من هذه المراتب؟ طبعا هذان السؤالان من ضمن ما سنتطرق إليه في هذا الدرس. والآن يتفضل الأستاذ عبد الرحمن بقراءة الفصل الذي وقفنا عليه.
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية لا للمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
أحسنت. هذا الموضوع يعتبر من ثوابت العقيدة، من مسلمات الدين، وهو موضوع الرؤية. هكذا يعنون له الرؤية، وسيأتي بعد قليل أنواع الرؤية. المهم أن الرؤية من ثوابت الدين ومن قطعياته ومن أصول الاعتقاد التي تواترت بها النصوص القرآن والسنة وأجمع عليها السلف الصالح. والمقصود بالرؤية رؤية الناس لربهم، رؤية الناس لربهم، وهي على نوعين. النوع الأول: رؤية الناس في المحشر لربهم عز وجل. والثانية: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك.
آمين.
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في أبصارهم على ما يليق بجلال الله عز وجل. وهذه تسمى الرؤية الخاصة لأن الله خص بها أو اختص بها المؤمنين، ولأنها أيضا لا تكون إلا في الجنة الرؤية الخاصة. سميت رؤية لأنها على الحقيقة، وهي في أحكامها أيضا على نوعين. في الدنيا فرؤية الرب في الدنيا لا يمكن أن تحصل، بمعنى أن الله عز وجل قدر ألا يراه أحد في الدنيا، وهذا أيضا جاءت به ثوابت النصوص، مثل قوله عز وجل لموسى لن تراني. فرؤية الله عز وجل في الدنيا لا تكون لأحد، ولا يعني ذلك أنها مستحيلة كما يظن البعض، لأنها ما دامت فيما يتعلق بإقدار الله للعباد فالله عز وجل قادر على أن يمكن عباد من الرؤية، لكنه قدر بقدره وهيأ العباد في الدنيا على أحوال لا يستطيعون بها ولا يتمكنون في حال خلق الله لهم وتقديره لهم يتمكنون من رؤيته عز وجل. الاستحالة ليس على الله شيء يستحيل، فالله عز وجل من الممكن أن يقدر عباده أو أحدا من عباده على رؤيته في الدنيا، لكن الله عز وجل منع ذلك، منعه قدرا لن تراني. النوع الثاني الرؤية في الآخرة، وهي التي ذكرتها قبل قليل على نوعين. النوع الأول رؤية الناس لربهم في المحشر، وهذه وردت فيها نصوص صريحة صحيحة، لكن هذه رؤية مجملة، الراجح أنها بصرية، لكنها تختلف ما بين يعني جنس وجنس من الناس. فجنس المؤمنين يرون ربهم رؤية فيها تنعم، والمنافقون يحصل لهم نوع استدراج فيستدرجون بأن يروا الله عز وجل كما يراه المؤمنون، لكنهم على لا يتمتعون بالرؤية، رؤية الحسير الخجل المنكسر المذنب لا يتمتع بالرؤية، فهم تحجب أو تنكسر أبصارهم عن التمتع بالرؤية. أما المؤمنون في المحشر فيتمتعون والله أعلم برؤية ربهم عز وجل. الكافرون يرونه أيضا رؤية مجملة، يعني المشركون أعني المشركين وأهل الكتاب وغيرهم يرون الله عز وجل رؤية لكنها مجملة، لم يأتي تفسيرا لها لأنها بالعيان ولا بغير ذلك. فممكن تكون رؤية عيانية، لكن أيضا مثل رؤية المنافقين هي بالنسبة للكافرين رؤية لا يستمتعون بها، لما لقوا الله عز وجل بأعمال، لأنهم لقوا الله عز وجل وهم جاحدون متنكرون لدينه وشرعه، فلا يتمتعون بالرؤية كما يتمتع به المؤمنون. إذن الرؤية العامة في المحشر رؤية غير محددة على وجه بنص قطعي، لكنها ثبتت بها النصوص وتبقى غيبية. النوع الثاني الذي ذكرته قبل قليل وسيأتي مزيد شرح له، وهو أن رؤية الخاصة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهنا حصرت المؤمنين لأنه أولا لا يدخل الجنة إلا مؤمن موحد، هذا أولا. ثانيا أيضا أن الله عز وجل احتجب احتجابا مطلقا عن الكفار بعد أن يفصل القضاء بين العباد، كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وسيأتي معنى ذلك. إذن الرؤية الخاصة هي معناها أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل رؤية حقيقية بأبصارهم على ما يليق بجلال الله سبحانه، والله هو الذي يقدرهم ويمتعهم، ولذلك تعد الرؤية هذه هي أعلى النعيم أكمل النعيم، ولذلك الله عز وجل وصفها بالزيادة، بمعنى مع أن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنعيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك.
آمين.
ومع ذلك فإنهم ينعمون بأعظم من هذا النعيم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فما هي الحسنى؟ ما هي الحسنى؟ نعم، هي الجنة وتفاصيل نعيم الجنة. ما تمنى ما يتمناه المؤمن في الجنة يحصل له مطلقا، ومع ذلك يحصل له من النعيم أعظم مما يتمناه، يحصل له من النعيم ما لا يخلد له على بال، وهو رؤية الرب عز وجل. والله سبحانه بكماله وجلاله وجماله لا شك أن رؤيته أعظم من كل نعيم. ولذلك أطمع الله المؤمنين وأرغبهم في العمل الصالح بمثل هذا الوعد. كذلك الله عز وجل قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والمزيد بأنها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأحاديث صحيح. ما عدا ذلك من التفاصيل التي قال بها أهل الأهواء أو بعض الذين توسعوا في فهم النصوص من بعض السلف اجتهادا، هناك أمور ليس عليها دليل وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في ثاني الدرس. إذن قال: والمؤمنون، يعني أهل الجنة، يرون ربهم بأبصارهم كما أنهم أيضا رأوه مع عموم الخلق بالمحشر. ويزو قال بأبصارهم، يعني أن الرؤية بصرية ولا تقاس على رؤية الدنيا، لأنه بعض المفتونين من أهل الأهواء ولا رأسهم ورثت الفلاسفة، فلاسفة أغلبهم يتنكرون للدين والحق، وفيهم إكبار للعقول فيما لا تقدر عليه العقول، ولذلك حكموا عقولهم في الغيبيات، ومن ذلك في مسألة الرؤية. فالذين تأثروا بمنهج الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم أنكروا الرؤية مع النصوص فيها قاطعة، والذين لم ينكروها إنكارا مباشرا أولوها، قالوا أن الرؤية قلبية إلى آخره. بينما، وهذا معنى قول المؤلف بأبصارهم، ثبتت النصوص القطعية والإجماع على أن الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، رؤية بصرية صرح بها القرآن وصرحت بها السنة. أما في القرآن فقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، يعني بهية، يعني مضيئة مسرورة، إلى ربها ناظرة. وأهل اللغة مجمعون على أن كلمة ناظرة إذا سبقتها كلمة إلى فلا تعني إلا الرؤية بالعين الباصرة. ولذلك نظرة تستعمل عدة استعمالات وسياقاتها هي التي تبين. ومن ثم فتنظر أحيانا تتعدى بنفسها، تقول نظرت، أو مثلا تقول أنظرني بمعنى انتظرني إذا عديت بنفسها. أحيانا تعدى بفي، تقول نظرت في الأمر، نظرت في الأمر، فماذا تعني هذه العبارة عند العرب؟ تفكرت فيه. أحد يعني فجاءك بفكرة معينة تقول دعني أنظر في الأمر. ما أنا دعني أنظر في الأمر؟ يعني أتفكر فيه. النوع الثالث إذا قلت نظرت إلى الكتاب، نظرت إلى الكتاب، فماذا يفهم من ذلك؟ يفهم منه نظرت بصرك، نظرت إلى القمر، نظرت إلى الشمس. فإذا جاءت عدية نظر بإلى فإنها تعني النظر بالعين الباصرة، وهذا دليل قطعي. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة سؤالا صريحا صريحا قالوا: هل نرى ربنا؟ وفي بعض الألفاظ: كيف نرى ربنا؟ فقال: إنكم سترون ربكم. وفي بعض الألفاظ، وهذا كله في الأحاديث الصحيح بعضها متفق عليه، قال: إنكم سترون ربكم عيانا، ثم مثل الرؤية في الوضوح والبيان والجزم رؤية الناس لربهم برؤيتنا نحن في الدنيا للشمس ليس دونها سحاب وللقمر ليس دونه سحاب. وهذا لا يعني تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، الله عز وجل لا يشبه بخلقه وليس كمثله شيء، لكن ظاهر من سياق النص أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصد في الجزم والبيان أنكم كما تجزمون برؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة الرابع عشر، وكما تجزمون برؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، بمعنى تجزمون بوقوع الرؤية بوضوح الرؤية ببيانها، فكذلك أنتم يوم القيامة في الجنة تجزمون برؤية ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر. على أي حال هذا سيأتي الكلام عليه. قال ويزورونه، كلمة الزيارة يعني بهذا اللفظ لم يرد بها نص صريح صحيح، لكن بعض السلف أخذوها من مفهوم بعض النصوص، وهو أن الله عز وجل يتبدل المؤمنين يوم الجمعة أو نحو هذا الكلام، فبعضهم يعني استنتج منها الزيارة. أحاديث الزيارة ضعيفة ضعيفة، فلذلك يعني مسألة الزيارة من الأمور الخلافية ليست من ثوابت الدين، إنما ألحقت بالرؤية لأنها يعني تفهم من بعض النصوص فهما غير ملزم. وقلت لكم في السابق وأرجو المشاهدين أن يفهموا ذا جيدا، أن السلف أحيانا يلحقون بعض الأمور الخلافية بالأمور القطعية من باب أنها وردت لا من باب أنها من الثوابت. وإذا كانت الزيارة فيها شك أو فيها كلام فلا يعني هذا أن الرؤية فيها كلام، لا ينسحب الخلاف على الرؤية، فالرؤية ليس فيها خلاف بل هي إجماع. قال ويكلمهم ويكلمون، وهذا ثبت. والتكليم أيضا على نوعين، في تكليم لعموم العباد، لأنه ما من كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بواحا، بمعنى كلاما مباشرا عند الحساب، ويحاسب الله عز وجل عباده ويعاتبهم بكلام يعني يسمعه كل إنسان، فهذا كلام للأفراد، لكن هذا كلام مجمل أيضا قد لا يكون من الكلام الذي يتمتع به جميع الناس. فالكلام الذي يصدر من الله عز وجل للمذنبين والكفار لا يتمتعون به، لأنهم هناك يلقون الله عز وجل وقد عصوه وقد خالفوه، فليس لهم يعني تطلع إلى أن يكون لهم استمتاع بمثل هذه الصلة مع الله عز وجل، ولذلك هذا الموقف يحرجهم ويكونون في حال من الخجل وحال من الارتباك لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن ومع ذلك فإن هذا أي النوع الأول كلام لجميع البشر، وهو أيضا أنواع، منه كلام يتكلم به الرب لعموم الخلق وكلام لكل إنسان على حدة. النوع الثاني وهو الكلام الذي يستمتع به الخلق، قيل أنه يكون للمؤمنين في الجنة مع الرؤية، وهذا أيضا يحتاج إلى تحقق على هذه الصورة. ويكلمهم ويكلمونه، قال ثم ذكر كلا إنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سبق الكلام على هذا، بدأ يستدل على ثبوت الرؤية بالقرآن. يضاف إلى هذا قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بالرؤية. أيضا قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللقاء العام يكون لجميع الخلق، إذن هناك لقاء خاص، واللقاء عادة عند العرب لا يكون إلا برؤية. أنت لو قلت لنا الآن، نفترض أنك جئت من مكة وقلت أنا رأيت فلان أو لقيت فلان في مكة، لقيت فلان في مكة، ماذا نفهم؟
أنك رأيته.
طيب لو أنك قلت لقيته وأنت ما رأيته تكون صادق؟ لو قلت أنا لقيت فلان وأنت ما رأيته تكون صادق؟
ما يمكن.
إذن قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه يعني لقاء النظر، لقاء النظر، لقاء الرؤية. وعلى هذا أيضا نجد نصوص كثيرة بعضها صريح مثل هذه النصوص، وبعضها أيضا صريح بالمفهوم مثل قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسرها السلف على رأسهم الإمام الشافعي بأنه حينما احتجب عن هؤلاء الذين توعدهم وهم الكفار المنافقون، لما توعدهم بالاحتجاب عنه فهذا بالضرورة يدل على أن هناك فئة أخرى لا يحتجب عنه، وإلا لو كان الله عز وجل محتجب عن الجميع كما يزعم الذين ينكرون الرؤية ما كان لهذا الوعيد معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الله احتجب عنهم. إذن لما احتجب عن هؤلاء الكفار بسبب سخطه عليهم نسأل الله السلامة والعافية، فدل هذا بالضرورة على أنه لا يحتجب عمن يرضى عنهم، عمن يرضى عنهم وهم المؤمنون. ثم قال فلما حجب أولئك في حال السخط أو حجب، كلها صحيحة، أين الله عز وجل لما احتجب عن الكافرين والمنافقين وتوعدهم بذلك بسبب سخطه عليهم بذنوبهم وكفرهم، دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لما كان لمعنى الاحتجاب معنى أو مفهوم، وكلام الله عز وجل حق بلسان عربي مبين. إذن هذا الدليل وأمثاله كثير، إنما المؤلف اكتفى بالضروري من الأدلة من أجل الاختصار، لأنه كما سمى كتابه لمعة الاعتقاد، يعني تيسي أي يعني موجز الاعتقاد. ثم قال وإلا لم يكن بينهما فرق، لو لم يكن الله عز وجل حين احتجب عن الكافرين تبدى للمؤمنين لم يكن بينهما فرق، والله فرق بينهم في مثل ذلك، فالله وعد المؤمنين بالرؤية ووعد الكافرين بالاحتجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث وأمثاله متواتر، هذا الحديث بمجموع الحديث اللي وردت في الرؤية تكون أحاديث متواترة، ومعروف حكم التواتر أنه قطعي فلا بد من الإيمان به. هنا معنى لا تضامون ولا تضامون يعني بمعنى لا تتزاحمون، الناس حينما تطلع الشمس هل يحتاجون إلى التزاحم من أجل رؤيتها؟ هل يتزاحمون عندما يكون القمر ليس بينه وبينهم سحاب؟ أيضا هل يستطيع أحد أن ينكر على أحد رؤية البين الشمس والقمر؟ ولو أنكر البين اعتبر هذا ضيم، ضيم بمعنى ما معناه؟ هي نوع من الظلم، هذا أعلى معنى. فكل المعاني صحيح، لا يتزاحمون ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة، لا ينكرها إلا مكابر ينكر أكبر الحقائق. ثم قال وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء، أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، لأن هذه قاعدة في كل ما ضرب الله به مثلا للأمور الغيبية، وكل ما ضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للأمور الغيبية. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها،
آمين، اللهم،
ذكر عنبها وخمرها ولبنها وعسلها وماءها وأجواء النعيم، قال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد الخاطر، الخاطر الذي ممكن ينفلت في الخيال، الخيال لا يضبط، ومع ذلك مهما تخيل الناس من أنواع النعيم من أصناف الملذات فإنما في الجنة أعلى منه وأعظم. لكن ما ذكر لنا مما في الدنيا إنما هي أمثال تضرب، فكذلك في حق الله عز وجل أولى، لأن الله أعظم وأجل من أن يكون له شبيه من خلقه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه يعني الصحابة في مسألة الإشارة إلى أن الرؤية للقمر والشمس أن المقصود هو وضوح الرؤية وبيانها، ولذلك فالرؤية هي تشبيه أو تشبيه رؤية الله عز وجل في البيان والوضوح برؤية الشمس والقمر، هي تشبيه للرؤية بالرؤية. يعني كما أن رؤية الشمس والقمر على هذه الحال بينة واضحة قطعية، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بينة واضحة قطعية، لكن ليس هذا معناه تشبيه الله بالشمس ولا بالقمر، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم تفضل.
أحسن الله عليك.
نعم.
ربما يقول قال أو من أهل البدع أن الرؤية البصرية ممكنة في الدنيا لله، الرؤية القلبية ممكنة لله جل وعلا.
أحسنت. الرؤية القلبية ليس لها ضابط، ليس لها ضابط. أما الرؤية القلبية الحقيقية التي هي أشبه يعني الإلهام أو أشبه بالفراسة، فهذه لا يمكن أن تكون. لكن بعض الناس يعني يفسر الأوهام والخيالات بأنها قلبية، فإذا توهم أوهاما عن الله أو تخيل خيالات عن الله سماها رؤية قلبية، هذا خلط. فالرؤية القلبية الحقيقية لا تكون إلا إذا ثبتت بنص، وهذه فسرت بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وفسرت بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ولا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هي من خصوصياته الرؤية القلبية التي يشعر بها الرائي أنه رأى ربه، لكن على غير الكيفية، على غير كيفية، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية ربه حينما يعني ثبتت الرؤية مجملة وهي رؤية القلب، سئل هل رأى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم فسر السؤال بأنه سؤال عن الرؤية البصرية، قال نور أن أراه، وقال في لفظ آخر رأيت نورا، رأيت نورا، فهو من هنا لم يفسر الرؤية إلا بالمعنى العام القلبي الذي يتذوقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتذوقه غيره. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يرى ربه الرؤية القلبية الحقيقية التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفتح فتنة وليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه.
نعم. شيخنا الكريم، موسى عليه السلام لما ما ورد في القرآن الكريم أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر، أيضا هل يستدل بهذا يا شيخ بهذه الآية؟
نعم، يستدل على يعني عدم وقوع الرؤية لأحد، لن تراني، هذا الدليل أنه إذا ما تمكن منها موسى وهو كريم الله وفي مقام عظيم، وهو في مقام أن كلمه ربه، فكون الرؤية تقترن بالتكليم هذا أقرب، أليس كذلك؟ ولذلك ما طمع موسى وهو نبي يعظم الله حق قدره، ما طمع موسى في الرؤية ولا طلبها إلا حينما كلمه ربه، وهذه خصوصية له، فحينما عرف أن ربه عز وجل يكلمه طمع في الرؤية، وما ذلك منع منها وهو كريم الله، فغيره من باب أولى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى وأفضل من جميع الخلق أجمعين، لكن ومع ذلك فالله عز وجل قد يختص بعض النبيين بخصيصة لا تدل على الفضل المطلق، إنما هو فضل مقيد لموسى عليه السلام، ومع ذلك الله نهاه عن ذلك، بل ضرب له مثلا بأن تجلى عز وجل للجبل، فلما تجلى للجبل خر دك فخر موسى صائقا بمجرد رؤية الجبل الجماد الذي تجلى له الرب عز وجل. فهذا درس لموسى وللأمة وللمؤمنين وللبشرية جمعاء إلى يوم القيامة، بأنهم لا يطمعون برؤية الله، ومن طمع واعتقد وزعمها قلبية أو بصرية فإنه ضل ضلالا مبينا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه.
لحظة نكف عندها. المؤلف هنا دخل في موضوع جديد وهو موضوع القدر، وبدأ في تقرير القدر في أسهل يعني قواعد القدر، وهذا نوع فقه، لأن مسائل القدر معضلة إذا زاد فيها الإنسان عن الضوابط الشرعية التي ورد في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القدر كله غيب، والقدر أيضا معضل، وهو سر الله في خلقه، معضل يعني في أسراره لا في ضوابطه وقواعده، فإن قواعد القدر وضوابطه فطرية يعني ينسجم معها كل إنسان، المتعلم وغير المتعلم، يعني الذكي والمتوسط الذكاء، كلهم يفهمون القدر بمعانيه المجملة. لكن الغوص في دقائق القدر هذا أمر غالبا يشكل، ولذلك نهينا عن الخوض في القدر وهو سر الله في خلقه. ولذلك بداية المؤلف بالسهل من القدر، هذه تغرس في قلوب السامعين والقارئين الإيمان بالقدر بسهولة، ثم إذا جاءت بعض المسائل القدرية الصعبة، وإذا الإنسان استوعب المسائل السهلة بسهولة. إذن قبل أن نبدأ بشرح هذه العبارات، لا بد أن أشير إلى ما يسمى بمراتب القدر، لأنها موجودة لكنها مفرقة. فمن أجل أن ننظم في ذهن المشاهد والسامع موضوع القدر، أشير إلى مراتب القدر بإجمال. القدر كله يدور على 4 مراتب، كل القدر بنصوصه ومعانيه وبحقيقته التي جعله الله عليها، كل القدر يدور على 4 قواعد، على 4 مراتب لابد أن يفهمها كل مسلم. والغالب أن مفهومة عند الناس لكن بغير ترتيب. كل المؤمنين الذين يسلمون من الشبهات، يسلمون من الأهواء والبدع، يدركون هذه المراتب بالبديهة والفطرة، لكن من غير يعني تبويب وعنصرة. تبويب والعنصرة يسهلها، خاصة طالب العلم أمثالكم. مراتب القدر 4. المرتبة الأولى العلم، ومعنى ذلك أن الله بكل شيء عليم، أن الله بكل شيء عليم. والمرتبة الثانية الكتابة، ومعناها أن الله كتب مقادير كل شيء على الإطلاق. والمذهب المرتبة الثالثة، معناها أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بل حتى غير مشيئة العباد، كل المقادير التي تحدث والتي حدثت والتي ستحدث إنما هي بمشيئة الله وإرادته. وبين المشيئة والإرادة بعض الفروق، لكن في هذا المقام يعني في مقام مراتب القدر الإرادة والمشيئة واحدة، يعني المشيئة بمعنى الإرادة العامة، ومعنى هذا أنه لا يكون إلا ما يريده الله، وأن الله فعال لما يريد، ما أراده الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأه لم يكن، بمعنى الإرادة العامة. المرتبة الرابعة هي أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء. هذه المراتب كل قواعد القدر ترجع إليها، وإذا المسلم غرسها في قلبه وفي ذهنه وفي عقله انتظمت عنده أمور القدر بإذن الله. ولا يمكن إذا صفت عقيدته وقوى إيمانه أن تنطلي عليه شبهة بتوفيق الله عز وجل، وإلا فالأمر في مثل هذه الأمور ما هو إلا بالله عز وجل، لأن الهداية ومن ضمنها الإيمان بالقدر إنما هي توفيق من الله، ليس بقدرات الناس ولا ذكائهم ولا علومهم، وهذا أمر يحكم كل الدين والتوفيق إلى الإسلام، إنما هو بتوفيق الله عز وجل. لكن القدر هو يعني الجامع لأصول التسليم التي ينبني عليه الإسلام. القدر إذا ثبت بإذن الله فإن المسلم يستقيم ويستجيب لله لقدر الله وشرعه. المسلم إذا استوعب أصول القدر على هذا النحو بإذن الله يوفق للاستجابة لشرع الله وأمره وقدره. ثم نبدأ الآن شرح العبارات. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. ومعنى هذا أنه قدر هنا مراتب القدر في عبارة واحدة. الفعال لما يريد، ألا يلزم أن يكون عالم قبل أن يفعل؟ الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ هل يعقل أن يعلم أن خالق لا يعلم شيء من خلقه؟ لا يعقل. إذن أيضا جاء في النصوص القطعية أن الله عز وجل كتب ما أراد أن يفعله، فإنه حينما قال فعال لما يريد فإن الله قدر أن كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من أفعاله. ثم يأتي المشيئة والإرادة العامة، بمعنى أن الله عز وجل يشاء ويريد كل ما يدخل في مراداته عز وجل. إذن فعال لما يريد يدخل فيها أيضا المرتبة الثالثة وهي المشيئة العامة. ثم أيضا بالخلق الله عز وجل يخلق ما يشاء، وبذلك يكون فعال لما يريد من المخلوقات أن يخلقها. الله عز وجل يقول: إن ربك فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته على الإطلاق، بما في ذلك أفعال العباد. أفعال العباد خيرها وشرها لا بد أن تكون بإرادة الله، لكن بعض الناس قد يشتبه عليه أمر الشر، هل يكون الشر بإرادة الله؟ هذه لا بد فيها من الإشارة إلى أن ما المقصود بالإرادة. إن قصد بها الإرادة العامة بمعنى المشيئة فنعم، الله عز وجل شاء أفعال العباد حتى الشر من باب الابتلاء، لأن الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا حكمة. إذن الإرادة العامة يدخل فيها أن الله عز وجل قدر الشر على العباد ابتلاء لهم ليميز الخبيث من الطيب. ثم النوع الثاني الإرادة الخاصة، وهي أن الله عز وجل شرعا لا يريد إلا الخير، يريد الخير ولا يريد الشر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر أن تفعلوا ما أمر الله به، لا يريد بكم العسر أن ترتكبوا ما نهى الله عنه. فمن هنا الإرادة الشرعية هي غير داخلة في الإرادة العامة، فلا تأتي عندنا هنا في هذا المقام. لكن ومع ذلك كل ما يحدث في الكون بما في ذلك أفعال المخلوقين والمخلوقات لا يكون إلا برادة الله العامة مشيئته، ولا يخرج شيء عن هذه المشيئة على الإطلاق، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. طبعا العالم المقصود بها إذا عبر بالعالم المقصود به نعم كل شيء، العالم المخلوقات، المخلوقات والوجود كله، الوجود كله يسمى عالم، ولا يصدر إلا عن تدبيره سبحانه، ولا محيد عن القدر المقدور. هنا كأنه أراد أن يؤسس معنى الإيمان بالقدر أو ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. لما عرفنا أن الله فعال بريد كل شيء بإرادته الخير والشر، فهذا يعني أن المؤمن لابد أن يسلم، لأنه لا محيد عن المقدور إذا قدر. أما قبل أن يقدر فالله عز وجل أعطانا من الشرع والأسباب ما ندفع به المقادير قدر الإمكان. هناك مقادير تدفع بالأسباب، مقادير تدفع بالأسباب، فالله شرع الأسباب لنا لندفع ما نستطيعه من المقادير مما يوفق الله له. لكن إذا وقع المقدور وأنت عارف بمراتب القدر وأصولها، فهنا أنت المؤمن، الله عز وجل يعني ميزك بالتسليم، وأنك عرفت أنه إذا وقع المقدور فإنه لا محيد عنه، ما تقول ليت ولو فعلت كذا لكان كذا، بعد أن يحدث المقدور لا تفعل، لكن كان هذا المقدور بسبب تفريطك.